انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الحياة يا اعزائي عجب عجاب، فيها مئات الاختبارات والاختيارات، وكلنا فيها تلاميذ امر عجب. اعرف هذا اختبارك فاجب، ولا تكن لغيرك مقلد، أرني صنيعك. فعمرنا عبارة عن قطار يسير ويخترق الطرقات كالنسر في السماء، يتوقف في محطات معينة لتترجل منه مشاعر معينة وتصعد إليه مشاعر أخرى، وهناك محطات تترجل منها جوانب منا وتصعد غيرها. فحياتنا عبارة عن محطات غير مفهومة، محطاتنا كثيرة جداً، فتابعونا لنتعرف على بعض هذه المحطات ونتعلم منها. معي أنا أمنية أحمد في محطات على تسعينات اف ام.
محطات مع أمنية أحمد، كل يوم أربعة الساعة 5 على تسعينات اف ام.
سلام على رفاق لطاف كرام يمرون علينا كنسمة هواء باردة بعد يوم شاق وطويل. سلام على كل رفيق كان حقا بنا رفيق ولنا خير صاحب وصديق. سلاما طيبا على كل من مر في حياتنا وأضاف لها لمسات من الحياة مع مزيج من الخير والحب، وكان خير عضد نستند عليه في أوقات شدتنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، معكم أمنية أحمد من برنامج محطات من راديو تسعينات اف ام. محطتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين هي أمر تعرضنا له جميعا ولو لمرة واحدة في حياتنا، المقارنة. أعزائي المستمعين، المقارنة ما هي إلا أفكار تخطل على عقل الإنسان دون مبررات، تتخلله تخللا وسواسيا. فهي بالنسبة إلي وسواس، هي جزء لا يتجزأ من الشخصية الضعيفة والمهزوزة أيضا. الفكرة الخاطئة عن النفس هي التي تولد المقارنة. عندما لا تستطيع فعل شيء يستطيع غيرك الحصول عليه بكل سهولة، أو عندما تكون لديه أشياء أنت تريدها وتتمنى أن تملكها، تغار منه لأنه مميز عنك وله حياته الخاصة به، فتتأثر به وتهتم لأمره حتى وإن كنت لا تحبه. سيدق باب عقلك فكرة المقارنة إذا فتحته، أذرا عزيزي المستمع، ستنهمر عليك أفكار كثيرة ومتفاوتة في المفهوم ومشبعة بالتساؤلات. أن الإنسان الذي تقارن نفسك لديه أحد أو معظم الميزات المذكورة آنفا التي لا تملكها أنت، فتقوم بمراقبة حياته، تقوم بمراقبة إنجازاته وما يفعله، تقارنها بحياتك التي تعيشها أنت. حينها تصاب بخيبة أمل وبؤس، تصاب بالهزيمة، وممكن أن تصبح في بعض الأحيان عديم شعور، وتقدم على تقليد هذا الشخص تقدما تقليدا أعمى، حتى ترضي نفسك اللوامة وتبتعد عن التركيز في حياتك وتقوم بجلد ذاتك تجاهها، ولا تهتم بنفسك الحقيقية غير المصطنعة. أعزائي المستمعين، بانتظار مشاركاتكم معنا والإجابة على سؤال حلقتنا لهذا اليوم، ما هو شعورك عند مقارنتك بأحد ما؟ يمكنكم التواصل والتفاعل معنا على الرقم التالي 0000-4278-94، وإرسال الرسائل النصية على موقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وغيره. فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى بإذن الله تعالى.
الفروق لازم تتشال تحت أي ظروف، جملة واضحة لازم تتقال، إحنا واحد الفرق حروف، لنا حق نعيش في سلام وحق في التعليم، نجري نلعب ما هي أيام، عايزة جو وعقل سليم. خلفنا ما فرقناش ولا فرق بلد ولا لون، دنيا بالأصحاب تتعاش والنجاح بقى كده مضمون. خلفنا ما فرقناش ولا فرق بلد ولا لون، دنيا بالأصحاب تتعاش والنجاح
عدنا إليكم مرة أخرى أعزائي المستمعين، أنا أمنية أحمد وهنا محطات. عزيزي المستمع، هل سبق وبحثت في صفحة لصديق لك على الفيسبوك أو أشخاص لم تقابلهم من قبل، ثم بدأت مقارنة حياتك المملة بحياتهم التي تراها أنت مؤثرة ومتجددة من خلال صور يلتقطونها لأنفسهم من أماكن حول العالم؟ عزيزي المستمع، من الممكن أن تكون قد وقعت في فخ مقارنة نفسك بأصدقائك أو زملائك في العمل لأسباب في مخيلتك أنك بذلك تعيد تقييم نفسك، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ هنا عزيزي المستمع تكون النتيجة محسومة، ولكنها ليست لصالحك أبدا، لأن هناك خيطا رفيعا يفصل بين المقارنة من أجل تطوير الذات وبين جلدها. شعرة، هي شعرة صدقا، ما بين العبقرية والجنون شعرة، ومن بين المقارنة من أجل تطوير الذات وبين جلدها شعرة أيضا. فإذا تخللك الشعور بالإحباط بدلا من الحماس للتغيير بسبب مقارنة مظهرك مثلا بالقوام الممشوق لإحدى الفنانين أو لقلة ثقافتك ومعرفتك بالنسبة لصديقك أو لحصول زميلك في العمل على ترقية قبلك، فإنك بذلك قد دخلت في منطقة الخطر. قد لا ننكر دور مواقع التواصل الاجتماعي زي المستمعين، والتي تسمح لنا بمشاهدة كم من هائل من المحتوى والصور التي تجعل البعض ينظر إلى سلبياته طوال الوقت ويعقد مقارنات مع الآخرين. أعزائي المستمعين، الكثير من الناس يقارنون أنفسهم بغيرهم ويشعرون بعدم العدالة لحصول شخص ما على ما لا يستحق بنظره، ويحزن على نفسه لعدم حصوله على ما ظفر به غيره. عزيزي المستمع، كثيرون ممن يقارنون أنفسهم في هذه اللحظة لا يأتي سؤال بينهم وبين أنفسهم سوى هذا السؤال فقط: لماذا يحصل غيري على ما أستحق أنا؟ لماذا أمنياتي بعيدة عن منالي؟ وترى الكثير منهم يرددون بجهل، يعطي في المثل الشعبي مثلا، يعني يعطي الحلق للي بلا ودان. والكثير من الكلام الذي كله افتراء على الله وطعن في صميم الإيمان في الأقدار، لماذا حصل على ما أريده ولماذا حصل على ما أستحقه، هو مكاني وأنا مكانه، يعني كل هذه أشياء تأتي في بالهم أيضا، لا أعرف كيف يفكرون أصلا. ولكن هنا لكل من يشعر بهذا الشعور ولكل من يفكر هكذا، عزيزي المستمع، تريث مكانك، لا تتسرع بالأحكام، لا تستنتج أبدا أن غيرك محظوظ وهو لا يستحق، وأنك أنت لست محظوظا بسبب ظروفك الحالية. عزيزي المستمع، ضع في خيالك أو ضع في بالك هذه الأمور جيدا: أنت لست الخالق، فليست مهمتك تقدير استحقاق الناس للنعم من عدمه، الله أعلم بعباده وباستحقاقاتهم. وتذكر قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذه في سورة الأنعام الآية 53. ثانيا عزيزي المستمع، ضع في بالك أيضا ولا تقلب على هذا السطر يعني. ثانيا، ما تراه من ظروف حالية لا يبرر لك مطلقا القفز إلى الاستنتاجات. لا تسرع بإطلاق الأحكام على أي حدث، رغم أنك في الحقيقة عزيزي المستمع لا تعلم ما قد يكون خيرا أو شرا. كم من أناس انقلبت نعمهم إلى ابتلاءات، وكم من ناس تكبروا وتجبروا وكانوا مختلين فخورين بما لديهم فأراهم الله سوء أعمالهم. عزيزي المستمع، إن مقارنة نفسك بالآخرين في نزعة للشفقة على نفسك، والإحساس بالظلم هو أبعد ما يكون للاتزان النفسي والإيمان السليم. فيجب أن تكون على قناعة أنك حتى وإن كنت في مشكلة حالية فإن الله عز وجل لن ينساك أبدا، وأن مع العسر يسرا، وأن الله ليس بغافلا عن عباده. فلا تستنفذ طاقتك بالتفكير الطويل بما لدى الناس، ولا تنصب نفسك قاضيا على الكون. عزيز المستمع، اسعى للتخلص من الشوائب المكدرة لحياتك انطلاقا من قلب سليم متقبل للواقع. أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى بإذن الله تعالى.
كفاية طاقة سلبية في حياتي، سعادتي تعتبر من أغرب حالاتي، الرحلة باقي منها القليل، تلاقي روحي بتستعد ليوم مماتي. واقفين في زوري كلمتين يتامى محتاجين، حد يراعيهم يمشي بيهم للناس التانيين، حد يقويهم حد يزود عليهم، ولولا مرة حد يفهم الناس معانيهم. كفاية غش في الناس، كفاية نقص إحساس بالقيمة دي، الحياة دي مش هتنفع مش سليمة. كفاية كذب وغرور، ده الواحد فينا بيغور من وش الأرض يموت وأهله يقولوا جت سليمة. كفاية غش في الناس، كفاية نقص إحساس بالقيمة دي، الحياة دي مش هتنفع مش سليمة. كفاية كذب وغرور، ده الواحد فينا بيغور من وش الأرض. عايش عامل مبسوط ومين النبض هو الفرق بينه وبين الميتين؟ ضلمة في عز النهار والقرار مش سهل ان الواحد يشوف النور مع مين. مش حاسين من اللي في حكاوي الناس مستهترين، بيقولوا اللي فينا مكفينا ومستكترين، فينا المودة واللي ودى الرحمة بعيد قادر يودي كل شيء حلو في قلوب الناس.
مفصول من عايش وميت، مش عايز شوية كلام متفائل ببكرة، مش عايز سؤال، مش عايز نصايح عن حالي وتفاصيل حياتي، مش طايق قيود تحكمني في طريقتي، متضايق هتضايق قدام الناس، مش هقدم عشانهم وازود تشوق في نفسي لحد ما يكون استحالة ان الضحك يرجع، فترجع تقول اني مصدر تعاسة، فتبعد الناس وتفضل حياتي حياة متداس عليها بمية مليون طريقة. والعادي ان الكل يحكم، والعادي ان الحكم يكسر، والعادي ان الكسر ينهي الحكاية. كفاية
كفاية غش في الناس، كفاية نقص احساس بالقيمة دي، الحياة دي مش هتنفع مش سليمة. كفاية كذب وغرور، ده الواحد فينا بيغور من وش الارض يموت واهله يقولوا جت سليمة. كفاية غش في الناس، كفاية نقص احساس بالقيمة دي، الحياة دي مش هتنفع مش سليمة. كفاية
عدنا إليكم مرة أخرى أعزائي المستمعين، أنا أمنية أحمد وهنا محطات. أعزائي المستمعين، المقارنة بين الأطفال هي إحدى وسائل التربية الشائعة التي يستخدمها عادة بعض الأهل والمربين بهدف توليد مشاعر الغيرة لدى الطفل، وبالتالي يحفزونه على محاكاة السلوك المرغوب لديهم وهم يريدون له أن يفعله. يهدفون إلى غرس سلوك معين لدى الطفل ونيل إعجاب من يقومون بهذه المقارنة. كثير من المربين لا يدركون مخاطر مقارنة الأطفال الآخرين مع أطفالهم، بل كثيرا ما نسمع عبارات مثل فلان أفضل منك، فلان أذكى منك، فلان يتحدث أفضل منك، يفكر فيما يقول عنك، وإلى ذلك. أعزائي المستمعين، لما لا تكونون مثلهم؟ عبارة يسمعها الكثير من الأطفال من أهلهم. هم لا يدركون هنا أن الخطأ الأساسي بدأ من عندهم هم. أعزائي المستمعين، على المربين أن يعلموا جيدا أنه ليس هنالك نسختين من نفس الطفل، فلا يوجد طفلان نسخة طبق الأصلي كلاهما عن الآخر، فكل طفل له اهتمامه، كل طفل له نفسيته، كل طفل له ما يحبه. إن كان طفلك من هواة كرة القدم وأردت له أن يرسم أجبرته على ذلك، فمن الطبيعي ألا يكون بمستوى من يحب الرسم أبدا. أعزائي المستمعين، أحيانا غيرة الأهل من بعضهم البعض تجعلهم يجبرون أبنائهم على ممارسة هوايات ابن غيرهم. عزيزي المستمع، إن كنت مربي فعليك جيدا أن تعلم ذلك، أن مقارنة ابنك أو إنجازاته بإنجازات الآخرين هي معركة خاسرة. هناك عدد لا نهائي من الأشخاص الذين يمكنك مقارنة ابنك بهم، وسيكون هناك دائما شخص ما يفعل شيئا تتمنى أن تحققه أنت. ولكن لا تنسى أبدا أن لكل شخص حياته وقدراته الخاصة والمحدودة. أعزائي المستمعين، كلما تكررت أو إذا ما تكررت المقارنة بشكل كبير، يأتي هناك فكر واحد في عقولنا وصوت نسمعه دائما يقول: لست جيدا بالشكل الكافي، مهما فعلت لست مثيرا للإعجاب، مهما صار أو مهما تحدثت، مهما فعلت، مهما أنجزت من إنجازات كثيرة، لست جيدا بالشكل الكافي. هنا ما يؤدي إلى الإصابة بالقلق المفرط أو الاكتئاب في كثير من الأحيان. عزيزي المستمع، المقارنات ينتج عنها سلوك غير صحي. لماذا إذن نقارن أنفسنا ببعضنا البعض؟ عزيزي المستمع، لماذا نقارن أنفسنا ببعضنا البعض؟ نقارن نفسنا هنا لأنه سلوك طبيعي يساعدنا على العيش معا كمجموعة متماسكة، يمنحنا فرصا للتعلم من تجارب الآخرين. ولكن لن تتعلم من تجارب الآخرين إن كنت تأخذ كل أمر بحساسية مفرطة أو تطبقه على نفسك مثلا. عزيزي المستمع، كيف تحرر نفسك من فخ المقارنة؟ أو كيف تحرر نفسك من الوقوع أو من تخطي الشعرة التي تفصل بين المقارنة لتحقيق الذات والمقارنة لجلد الذات؟ عزيزي المستمع، المقارنة ظالمة، ويجب عليك أن تدرك جيدا أن نعم الله مقسمة، فكل إنسان أعطاه الله عز وجل من النعم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. والسعيد هنا هو من يتعرف على النعم الذي اصطفاه الله تعالى بها. إذن يجب عليك أن تتعرف على نعم الله عليك، عندها تؤدي شكر الله عز وجل لتنال بشكرك لربك المزيد والمزيد من النعم. عزيزي المستمع، لا تشغل نفسك أبدا بما عند الآخرين. لو أن الإنسان أتعب نفسه بالنظر إلى ما عند الآخرين فإن هذا يجلب لنفسه الأحزان ويجلب لنفسه الآلام، كما كان ابن القيم يتمثل بهذه الأبيات: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. عزيزي المستمع، هناك من يرى صديقه مثلا يمتلك سيارة، الآخر يمتلك أموال، الآخر يمتلك وظيفة، هذا يمتلك استقرارا أسريا، يتعب نفسه، يفكر كثيرا، ولكن العاقل هنا في هذا الموقف من يتعرف على نعم الله عليك. فتخيل مثلا أنك أنت وأكبر نعمة في حياتك هي برك لوالديك، هي نعمة من الله عز وجل عليك، هي نعمة عظيمة إن أدركت معناها مثلا. وتعالى الذي يسر لك رزقك بالأمس سيرزقك غدا، فلا يجب عليك أن تشغل نفسك بالرزق أبدا، لأن الله عز وجل هو من يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن عزيزي المستمع، عليك أن تفعل الأسباب وتطرق الأبواب ثم تتوكل على الكريم الوهاب، ولا تعطي أمر الناس أكبر من حجمه، ودع من يتكلم يتكلم، دع من يقارن يقارن، اسمع من الأذن اليمنى وأخرج حديثهم من أذنك اليسرى. عزيزي المستمع، فالناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يمكن مهما فعلت لن تنال إعجابهم أبدا. فارمي كل هذا وراء ظهرك وفكر مرة أخرى. أعزائي المستمعين، وردتنا رسائل للإجابة على سؤالنا لهذا اليوم. شيماء فهمي بتقول أنا ما تقارنش بحد، وده غرور مني عادي، ما حدش عمره قارني بأي حد على الأقل في وشي. أما ميرا أمام بتقول أنا ما بتقارنش بحد ولا اسمح بأن حد يقارن بي، لأن كل واحد فينا له بصمة لم تتكرر ولن تتكرر، ده مش غرور مني إنما ثقة في الله عز وجل. مروة الخولي بتقول كل واحد وله شخصيته، ما ينفعش أتقارن بأي حد أو أي حد يتقارن بيا. أما داليا بتقول وماله ما يقارن براحته، طبعا لو اللي بتقارن معاه مريح بالنسبة له أكتر مني يبقى يتفضل يروح مع ألف سلامة، ومش هزعل، أنا كمان بقارن بين الناس وبختار الأحسن بالنسبة لي، يبقى ليه هو ما ياخدش نفس الحق. أما بالنسبة لي برينسيس شهد بتقول شعور مستفز، اللي هو أنت ليه أصلا بتقارن؟ دي شخصية، ده لي شخصية، وده لطباع، وده لي حياة، وأنا كذلك، يعني ليه المقارنة؟ وداد بتقول بحس إن حد فينا هيتظلم، يا أنا يا هو، لأن المقارنات دايما ظلمة. أما بالنسبة لنادر بيقول أنا ليه هتقارن أساسا؟ آية بتقول مش فارق لي، عزة بتقول خدوها ثقة، خدوها غرور، خدوها دناكة، أنا لا أقارن بأي كان، وده مش معناه أني أحسن من حد، لكن مفيش حد أحسن مني. عزيزي المستمع، ضع هذا الكلام حلقة في أذنك، ولا تنسى أبدا أن المقارنة موقف غبي للغاية، لأن كل شخص فريد وغير قابل للمقارنة. ما أن يستقر هذا الفهم عندك حتى تختفي الغيرة، فالكل فريد ولا يقارن. أما ثروة بتقول بشرب شاي بالياسمين أو ليمون بالنعناع. فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية.
هي سيرة وفضناها وعادي تنزل الستاير، فترة صعبة وقضناها يلا بجملة الخساير، ما هو أصل العيب مش عيب، احنا ما فيش حاجة تعيب، اشتريناها لأنه حبيبنا فما يمنعناش إنه لو هو باع احنا نجيب له ليمون نعناع ونقول له روق كده، ده احنا ما
I'm
مش بتاع درام جاي تدلي في ملطة يلا والستين سلام ما هو أصل العيب مش عيبني احنا ما فيش حاجة تعيبني اشترينا على انه حبيبنا فما يمنعناش لو هو باع احنا نجيب له لمون نعناع ونقول له روق كده ده احنا ما يلزمناش بيع لو هو راع احنا هنملى الكون افراح وهنرقص جدا من بعده ولا فرقة معانا جراح لو هو باع احنا نجيب له لمون نعناع
عدنا إليكم مرة أخرى أعزائي المستمعين، أنا أمنية أحمد وهنا محطات. عزيزي المستمع، إن نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، ومهما كانت المشاكل كبيرة جدا إلا أنك عندما تتيقن أن نعم الله عليك كثيرة وأنك غارق في النعم، هذا يقين غير قابل للشك أبدا. عزيزي المستمع، ما عليك سوى أن تترك التفكير السلبي جانبا ولتحاول الاسترخاء ولتفكر في النعم التي خصك الله عز وجل بها والمصائب الأخرى التي جنبك إياها، تستعيد توازنك النفسي وتحمد الله بصدق على ما أتاك إياه، وتطلب منه بقلب نقي وخال من النقمة أن يهديك حسن التصرف لمواجهة المشاكل ويصرف عنك الأذى والسوء. فعدم الإيمان بالله كفاية هو السبب الرئيسي للمقارنة، أما من الأسباب الثانوية قلة الثقة بالنفس، الخوف، التجارب الفاشلة، الاكتئاب، عدم الرضا، الفراغ. فإذا لم نتدارك هذه الأسباب ونسيطر عليها ونتحكم بها بسرعة، ستأتي ببالنا دائما فكرة المقارنة في المستقبل إلى أخطاء فادحة لا نستطيع السيطرة عليها. أعزائي المستمعين، المقارنة نقطة ضعف يمكن أن تجعلك تبقى في مكانك، لا تتحرك، لا تنتج، لا تتطور في أي شيء، بل إنها تستطيع أن تجعلك تتراجع إلى الوراء يوم عن يوم آخر. عزيزي المستمع، لا تنسى أبدا أن العلاج الحقيقي يبدأ منك أنت. ابدأ بنفسك دائما. ماذا تفعل؟ أتتجاهل نفسك؟ هل تفكر بأشياء تضرها؟ عزيزي المستمع، نظرتك للحياة هي ما تؤدي بك إلى هذه المرحلة. عندما تفتقد روحك المميزة التي تميزك عن غيرك من البشر، فكلنا لنا بصمة، كلنا مميزون ولكن بطريقة مختلفة عن الآخر. فكر مثلا أن تجلس جلسة تأملية مع نفسك لتتذكر ما هي الأشياء التي تحب أن تفعلها، لتتذكر جيدا كيف ضيعت وقتك بالمقارنات بدلا من استغلال هذا الوقت لصالحك أنت. عزيزي المستمع، حياتك ملكك، لا تشبه حياة أحد آخر. حاول أن تقنع أو أن تقتنع أنت بمحيطك الذي تعيش فيه. اقتنع بالأشياء التي تملكها أنت، اقتنع بالأفكار الحقيقية التي تؤمن بها. حاول تطوير نفسك، ركز على حياتك، أوصل نفسك إلى حد لطيف من السلام الداخلي الذي سيشعرك بالراحة والأمان. عندها ستصد أي فكرة تشغلك بالمقارنة، وعندما سيدق باب عقلك مرة أخرى المقارنة تأتي على بابك هكذا وتنقر، لن تفتحه لأنك ستكون مكتفي، ستكون مشغولا بنفسك وليس لديك وقت لتدخل المقارنات في حياتك مرة أخرى. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية محطتنا لهذا اليوم. ألقاكم في المحطة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام على قلوبكم.